من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم. أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم، فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، ثم الركن الدبلوماسي، وبعد ذلك اليوم في التاريخ، ثم إندونيسيالي والافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان ومنوعة الأغاني. حسناً أيها المستمعون، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى الأعلام. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على التطبيق RRI Digital.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. أعرب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن دعمه لحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني. صرح بذلك رئيس الدولة للطاقم الإعلامي بعد لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة. ويأمل رئيس الدولة أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبا من أجل تحقيق سلام أكثر استقرارا في المنطقة. وفيما يتعلق بقضية بحر الصين الجنوبي، أكد الرئيس برابوو موقف إندونيسيا في الدفاع عن سيادة البلاد من خلال الاستثمار في إعطاء الأولية للتعاون مع جميع الأطراف. وأضاف الرئيس برابوو أن التعاون له الأولية على المواجهة أو الصراع، ووفقا للرئيس يمكن تحقيق ذلك من خلال بناء الثقة والاحترام المتبادل بين البلدان المعنية. فالأخبار المتوالية، تدعم الحكومة الإندونيسية مستثمري الولايات المتحدة الذين يستثمرون في إندونيسيا في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا والصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما تم نقله في اجتماع حصري بين الرئيس برابوو وأعضاء شركات في الجمعية الأمريكية الإندونيسية US Indo في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة. وسيتم تقديم هذا الدعم من خلال تبسيط البيروقراطية وإنفاذ القانون بشكل حازم، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد وهو ما يتماشى مع رؤية الرئيس برابو سوبيانتو. وأوضح وزير الاستثمار والتحويل المالي أو رئيس مجلس تنسيق الاستثمار روسان بركاسا روسلاني في بيان ورد في جاكرتا يوم الخميس أن الحكومة الإندونيسية أكدت في الاجتماع على أهمية الاستدامة في الاستثمار بما في ذلك الاهتمام بالتنمية المستدامة، الجوانب البيئية والاجتماعية والحكمة والآثار الاجتماعية على المجتمعات المحلية. حضر هذا الاجتماع 12 من قادة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الذين لديهم اهتمام بالاستثمار في إندونيسيا. في الأخبار القادمة، قالت الشركة PAL إندونيسيا إن السفينة الإندونيسية إيغوستي نغوراه راي 332 هو رمز لقوة صناعة الدفاع البحري المحلية لأنه تم استخدامه في تمرين أورودا المشترك بين القوات البحرية الإندونيسية والقوات البحرية الروسية في مياه بحر جاوا. صرح مدير الإنتاج لشركة PAL الإندونيسي ساتريو بنتورو في سورابايا بجاوا الشرقية يوم الخميس إن هذا يثبت أن السفن الحربية المصنوعة محليا تعادل السفن الحربية الأجنبية. السفينة الإندونيسية إيغوستي نغوراه راي 332 هي سفينة الفرقاطة الخفيفة الثانية أو المعروفة باسم سيجما 10514 رودال كوال رودال، وهي نتيجة للتعاون بين شركة PAL إندونيسيا ومزود التكنولوجيا الهولندي دامن شيل نافال شيب بيلدينغ أو DSNS. فمناورة أورودا 2024 المشتركة هي أول مناورة عسكرية يتم تنفيذها بشكل مشترك بين القوات البحرية الإندونيسية والقوات البحرية الروسية في الأراضي الإندونيسية لزيادة التعاون وقابلية التشغيل البيني بين القوتين البحريتين. ننتقل لأخبار دولية. أدانت جنوب أفريقيا تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريش بأن عام 2025 سيكون عام ضم الضفة الغربية المحتلة. تقرير من وكالة أنتارا من الأناضول يوم الخميس نقلت الانتقادات من قبل وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا يوم الأربعاء بعد أن قال سموتريش إنه أمر بالتحضيرات لضم المستوطنات في الأراضي الإسرائيلية أو الأراضي المحتلة. وشددت الوزارة على ضرورة رد فعل حازم من المجتمع الدولي على توسع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والسياسات الإسرائيلية الاستفزازية. بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية العامة كان يوم الثلاثاء، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة قضية ضم الضفة الغربية إلى جدول أعمال حكومته عندما يتولى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب منصبه في يناير 2025. فالأخبار المتوالية، وعد رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين يونرا فيليبي لازاريني يوم الأربعاء بمواصلة أنشطتها حتى تصبح الوكالة غير قادرة على العمل، وذلك من أعقاب قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير بحظر عمليات اليونرا، ووعد بتقديم المساعدات وتوصيلها للمحتاجين حتى يضطروا للتوقف. وفي تقرير من وكالة أنتارا من الأناضول يوم الخميس أكد لازاريني للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الوضع في غزة أصبح رهيبا بشكل متزايد، والذي وصفه بأنه أحلك تجربة في تاريخ الأمم المتحدة منذ 75 عاما. وأشار إلى أن موظفي اليونرا تم استهدافهم من قبل إسرائيل بشكل مستمر مما أدى إلى مقتل 143 موظفا، كما سلط اليونرا الضوء على حملة التضليل المكثفة والعدوانية فيما يتعلق باليونرا، والتي أدت إلى صدور القانون الإسرائيلي الأخير الذي يحظر عمليات الوكالة ابتداء من شهر يناير، الأمر الذي سيجعل الوضع أسوأ. وصف اليونرا الهجمات على اليونرا لأن بمثابة هجمات على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن، وقال إنها تزيد من إضعاف النظام القائم على القواعد الذي ورثناه بعد الحرب العالمية الثانية. في الختام نقدم لكم الأخبار من الولايات المتحدة. أكد وزير الخارجية الأمريكية أنطونيو بلينكين أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة، وأشار إلى أن إسرائيل لم تنفذ بشكل كامل الخطوات 15 التي اقترحتها الولايات المتحدة. نقلا عن وكالة أنترا من الأناضول يوم الخميس، قال بلينكين يوم الأربعاء إن إسرائيل اتخذت إجراءات إما في التنفيذ أو أنها بصدد تنفيذ 12 خطوة من أصل 15 خطوة. وأشار بلينكين إلى رسالة أرسلها هو ووزير الدفاع لويد جي أوستن إلى نظيريهما الإسرائيليين قبل شهر، بحثان فيها إسرائيل على اتخاذ خطوة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة. وبحسب بلينكين لا تزال هناك ثلاث مشاكل رئيسية يتعين على إسرائيل معالجتها، ويجب السماح للمدنيين بالعودة إلى المناطق التي طردوا منها بسبب العمليات الإسرائيلية، واستعادة تسليم المساعدات بوساطة الشاحنات التجارية. ووفق الهجمات الممتدة في غزة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين. وقال بلينكين إنه يجب إعادة الرهائن الإسرائيليين بأمان، ويجب وضع خطة واضحة حتى تتمكن إسرائيل من الانسحاب من غزة دون السماح لحماس بالعودة إلى الحكم في المنطقة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج الركن الدبلوماسي تحت الموضوع إندونيسيا تستعرض أعمالها في أكبر معرض لأشباه المواصلات في أوروبا. يعرض ما مجمعه 6 شركات إندونيسية لأول مرة في أكبر معرض لأشباه المواصلات في أوروبا إلكترونيكا 2024 الذي يعقد في مونيخ بألمانيا من الثلاثاء إلى الجمعة القادمة. كما أفادت وكالة أنترا من البيان الرسمي الصادر من السفارة الإندونيسية في برلين يوم الأربعاء أن المنفذ الإندونيسي هو نتيجة التعاون بين السفارة الإندونيسية برلين ووزارة الصناعة ووزارة الخارجية. يعرض المنتجات المتميزة التي صنعها الشعب الإندونيسي. وقال سفير الإندونيسي في برلين أريف حفاز أورغوسينو عند افتتاح المنفذ الإندونيسي إن إندونيسيا لا تريد أن تتخلف عن الدول المجاورة في جنوب شرق آسيا في صناعة أشباه المواصلات الاستراتيجية. وقال عارف إن صناعة أشباه المواصلات أصبحت استراتيجية للغاية في خضم المنافسة الجيوسياسية العالمية، والتي تتضمن أيضا المنافسة في قطاع التكنولوجيا. بصفتها ممثلة إندونيسيا في ألمانيا، أنشأت السفارة الإندونيسية في برلين العديد من أوجه التعاون مع الأطراف ذات الصلة في ألمانيا لدعم تطوير النظام البيئي لصناعة أشباه المواصلات الإندونيسية. ويركز هذا التعاون على ثلاث ركائز رئيسية، وهي تنمية الجودة البشرية والتكنولوجيا والاستثمار. كما عقد الوفد الإندونيسي اجتماعات استراتيجية مع عدد من الأطراف، بما في ذلك مركز أبحاث الإلكترونيات الدقيقة الألماني، للتعريف بإمكانة إندونيسيا في صناعة أشباه المواصلات العالمية، مع تعزيز علاقات التعاون التي أقيمت منذ أوائل عام 2024. ومن المأمول أن تمهد هذه المنافسة الطريقة لمزيد من التعاون وتطوير الشعب الإندونيسي في مجال أشباه المواصلات وتدريب والبحث وتطوير تكنولوجيا بين الجامعات والمؤسسات البحثية. يعد إلكترونيكا أحد أكبر المعارض التجارية لأشباه المواصلات والمنتجات الإلكترونية الموجودة منذ 60 عاماً. وفي عام 2022 حضر في معرض إلكترونيكا 2140 عارضا من 51 دولة، ويزوره 70,000 زائر من 102 دولة. أيها المستمع، نكتفي بهذا القدر من برنامج الركن الدبلوماسي.
Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. اليوم في التاريخ، يوم الخميس الرابع عشر من نوفمبر 2024. نبدأ يومنا بيوم ميلادي كوربس بريغادة موبايل الشرطة الوطنية. فترة الاحتلال الياباني في إندونيسيا كانت بمثابة عملية أولية لولادة قوة الفرقة المتناقلة بريموب. تعد قوة الفرقة المتنقلة وحدة عمليات خاصة شبه عسكرية تابعة للشرطة الإندونيسية. في شهر أبريل من عام 1944 شكل اليابانيون منظمة وقوة عسكرية تسمى توكوباتسو كايساتسوتاي في إندونيسيا، وكان أعضاؤها من الشرطة الشابة التي حصلت على التعليم وتدريب العسكري من جيش اليابان. وكانت قوة توكوباتسو كايساتسوتاي مزودة بأسلحة أكثر تطورا مقارنة بالشرطة العادية. وعندما استسلمت اليابان لقوة الحليف وأعلنت إندونيسيا استقلالها في 17 من أغسطس عام 1945، تغير اسم توكوباتسو كايساتسوتاي إلى الشرطة الخاصة. في الرابع عشر من نوفمبر عام 1946 تم دمج جميع وحدات الشرطة الخاصة وقوات الشرطة الخاصة وفصائل الشرطة الخاصة لتشكل الفرقة المتنقلة. وفي الرابع عشر من نوفمبر عام 1961 قام الرئيس سوكارنو بتغيير اسم الوحدة من الفرقة المتنقلة إلى قوة الفرقة المتنقلة بشكل رسمي. ومن ثم تم تحديد يوم الرابع عشر من نوفمبر كيوم لميلاد بريموف. ننتقل الآن إلى الحدث الذي صدر فيه إعلان الحكومة في الرابع عشر من نوفمبر عام 1945. في بداية استقلالها اعتمدت إندونيسيا النظام الرئاسي للحكومة في تلك الفترة. تم تشكيل اللجنة النوعية الإندونيسية المركزية كهيئة تشريعية. حتى 11 من نوفمبر عام 1945 اقترحت لجنة النوعية الإندونيسية المركزية مسؤولية الوزراء أمام اللجنة النوعية الإندونيسية المركزية، وقبل الرئيس الإندونيسي سوكارنو الاقتراح، حيث تم إصدار إعلان 14 من نوفمبر عام 1945. يوضح هذا الإعلان أن الوزراء الذي كان مسؤولين أمام الرئيس أصبحوا مسؤولين أمام البرلمان. التحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني يشير إلى تحول في السلطة من الرئيس إلى الرئيس الوزراء. النظام البرلماني يجعل الرئيس هو رئيس الدولة، بينما يكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة. كما يستهدف النظام البرلماني تعزيز الحرية الديمقراطية في تلك الفترة. كان رئيس الوزراء هو سلطان ساهر، فلذلك سميت حكومته حكومة ساهر الأولى. وقد تولت حكومة ساهر الحكم من الرابع عشر من نوفمبر عام 1945 حتى 12 من مارس عام 1946. نختتم يومنا في التاريخ بالحفل بيوم السكري العالمي. يتحتفل بيوم السكري العالمي في الرابع عشر من نوفمبر من كل عام. منذ عام 1991 أعلن الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة أن الرابع عشر من نوفمبر هو يوم السكري، ولكن تم تحديده WHO العالمي رسميا في عام 2007 كيوم السكري العالمي. الهدف من هذا اليوم هو نشر الوعي حول مرض السكري في جميع أنحاء العالم وطرق الوقاية منه. تم اختيار الرابع الذي فريدريك بانتينغ الوعي حول المرض السكري في جميع أنحاء العالم وطرق الوقاية منه. تم اختيار الرابع عشر من نوفمبر فريدريك بانتينغ لأنه يتفق مع ذكرى ميلاد اكتشاف مع الإنسولين كعلاج للسكري في عام 1922. وبهذا نكون قد أنهينا يوما في التاريخ.
Sangatlah pandai menatapku, Meskipun terkadang kau malu, sungguh begitu indah. Parasmu sederhana saja selalu, masih sama seperti dulu. Diri ini bertanya, adakah di hatinya walau sedikit saja. Aku terhenti padamu, ku besar hati bila kau bukan untukku. Karena aku terhenti padamu, ku besar hati bila kau memang untuknya. Biarlah ku mengganggumimu. Ku tarik panjang nafasku setiap kali ku dengar namamu. Masih aku bertanya, adakah di hatinya walau sedikit saja. Aku terhenti padamu, ku besar hati bila kau bukan untukku. Karena aku terhenti padamu, ku besar hati bila kau memang untuknya. Biarlah ku
ayuhal mustami'un al-a'izz, lazilthum fi tawasul ma'a Voice of Indonesia. Min Indonesia yasil sautuna ila kullil 'alam. Abral mawjatil qasira bidhabdabat tuluha 3335 kHz wa 4755 kHz. Aw abra safhatina fil internet 'ala al-mawqi' www.voinews.id/arabic aw 'ala tatbik RRI Digital. Wal an sanuqaddim ilaykum jadid Indonesia dimna barnamaj Indonesia li.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم إليكم البرنامج الإندونيسي تحت الموضوع إندونيسيا على استعداد لتنفيذ اتفاقية الاعتراف المتبادل MRA لتجارة الكربون في اليابان. قال المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 هاشيم إس جوجو هاديكوسومو إن الحكومة الإندونيسية مستعدة لتنفيذ اتفاقية تجارة الكربون الخاصة بترتيب الاعتراف المتبادل MRA مع اليابان. وفي حديثه في الجناح الإندونيسي في استاد باكو الأولمبي بأذربيجان يوم الثلاثاء قال هاشيم إن الرئيس برابو سوبيانتو سيواصل التزام الرئيس السابق. أعلنت الحكومة الإندونيسية والحكومة اليابانية في الجناح الإندونيسي في مؤتمر الأطراف 29 في باكو بأذربيجان عن إنجاز وبدأ تنفيذ اتفاق الاعتراف المتبادل لتنفيذ التعاون الثنائي في تجارة الكربون بين البلدين. تعد اتفاقية MRA النموذج الأول للتعاون الثنائي بين دول العالم في إطار اتفاقية باريس وخاصة المادة 6.2. وقال نائب وزير البيئة الياباني يوتاكا ماسوزاوا في نفس المناسبة إنه بناء على اتفاق الاعتراف المتبادل أرادت إندونيسيا واليابان صياغة وتطوير مشاريع ملموسة للحد من غزة الدفيئة في إندونيسيا. ووفقا له واستنادا إلى الخبرة يمكن لكلا البلدين المساهمة في خفض غازات الدفيئة العالمية. تم توقيع على وثيقة اتفاق الاعتراف المتبادل بطريقة دائرية في 18 من أكتوبر 2024 من قبل وزير البيئة والغابات الإندونيسي وفي 28 من أكتوبر 2024 من قبل وزير البيئة الياباني. وبموجب الاتفاقية فإن اتفاق الاعتراف المتبادل الذي بني على مبدأ المساواة بين نظام ائتمان الكربون في إندونيسيا والدول الشريكة سيدخل حيز التنفيذ في 28 من أكتوبر 2024. تشمل مكونات نظام أرصدة الكربون المعترف بها بشكل متبادل من قبل البلدين منهجية إجراءات التخفيف وحسابات خفض الانبعاثات وأنظمة الرصد والإبلاغ والقياس والإبلاغ والتحقق MRV وإصدار شهادات أرصدة الكربون. في إندونيسيا تعرف هذه الشهادة باسم شهادة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الإندونيسية SPAE. تضمن MRA أن يتم الاعتراف بنظام أرصدة الكربون في إندونيسيا من قبل سلطات الدول الشريكة من أجل دعم تحقيق أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة التي نصت عليها اتفاقية باريس. ينص اتفاق باريس على أن التعاون في تجارة الكربون يشير إلى مبادئ الشفافية والدقة والاكتمال وقابلية المقارنة والاتساق TACCC التي تضمن درجة عالية من النزاهة في تجارة أرصدة الكربون. منذ عام 2013 تعاونت إندونيسيا مع اليابان من خلال آلية الاعتماد المشتركة GCM لمشاريع إجراءات التخفيف في إندونيسيا. قبل اتفاق MRA لم تكن أرصدة الكربون الناتجة عن مشاريع GCM في إندونيسيا تسجل جميعها في نظام السجل الوطني الإندونيسي. مع دخول تنفيذ اتفاقية MRA حيز التنفيذ يتعين على جميع مشاريع التخفيف GCM الجارية في إندونيسيا أن يتم تسجيلها في نظام السجل الوطني الإندونيسي واستخدام نظام SPAE. في نوفمبر وديسمبر 2024 ستقوم وزارة البيئة وأمانة GCM الإندونيسية بجرد مشاريع GCM في إندونيسيا وأرصدة الكربون التي تم إنتاجها والمشاريع قيد التخطيط وخطط الاستثمار اليابانية لمشاريع إجراءات التخفيف في إندونيسيا. وستقوم وزارة البيئة الإندونيسية ووزارة البيئة اليابانية والسفارة اليابانية أيضا بإجراء توعية بشأن تنفيذ اتفاقات الاعتراف المتبادل للشركات اليابانية المستثمرة في إندونيسيا وأصحاب المصلحة في كلا البلدين. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج إندونيسيا لي. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia Al-Idha'atul Kharijiyah li Radiyul Jumhuriyatil Indonesia تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
Separuh sayapku
Langit berbintang memelukku,
langit ya berbintang,
terbang bersamaku. Bila kau mau, genggamlah hatiku. Meski tak sempurna separuh sayapku, langit berbintang memelukku. Langit berbintang memelukku, ya. Langit berbintang memelukku.
المستمعون الأعزاء قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia من إندونيسيا نقاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الافتتان الإندونيسي. أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي، وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى Sumber Biru di Jombang di Jawa Asyarqiyah. Fabu ma'na mutamanyan lakum lahazatun sa'ida. أيها المستمعون لأولئك منكم الذين يحبون السياحة المائية بمدينة جومبان بجوا شرقي لديها وجهات مثيرة للاهتمام للزيارة يطلق عليه وانا ويساتا أو السياحة المائية Sumber Biru. عند الزيارة وينا ويساتا Sumber Biru يمكنك تناول الطعام وحتى شرب القهوة فوق مجرى النهر. فضلوني يجب أن تجربه. لا تقلق بشأن المسافة، فإذا انطلقت من وسط مدينة جومبانغ إلى الموقع فالمسافة حول ساعة فقط. يقع هذا المعلم السياحي في قرى وونو تيرتو بناحية وونو سالام ببلدية جومبانغ على وجه التحديد على سفوح جبال أنجس مورا. أيها المستمعون للدخول إلى منطقة سياحية مائية Sumber Biru سيتم تحصيل تذكرة من 5,000 إلى 10,000 روبية. عند دخولك إلى هذه المنطقة السياحية ستشعر بالهواء النقي بالإضافة إلى الأجواء الجبلية الجميلة والباردة. ويمر بهذه المنطقة السياحية نهر يبلغ طوله حوالي 200 متر ومتوسط عرضه 4 أمتار. يتمثل عامل الجذب في السياحة المائية Sumber Biru في أنه يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بالمأكولات التقليدية على النهر الذي يأتي مباشرة من ينابع جبل أنجس مورا. تتوفر أماكن جلوس مختلطة مع طاولات تكفي لعشر أشخاص لكل كرسي. سوف تدلل قدميك بتدفق المياه من المنحدرات الجبلية. أما بالنسبة لسعر الطعام نفسه فهو في المتناول نسبيا. بعد الاستمتاع بالمأكولات المحلية الشهية لا تنسى التقاط صور للجمال الطبيعي للسياحة المائية Sumber Biru. المنظر الطبيعي وجميل جدا. يمكنك التقاط صور أو صور سيلفي في وسط النهر أثناء تناول الطعام أو على ضفة النهر أثناء اللعب في الماء. هناك أيضا العديد من مواقع التصوير المتاحة مثل الجسور الملونة والبقع على شكل قلب والفراشات وأشكال اليد الكبيرة.
تعرف ونسلم بأنها منطقة إنتاج دوريان في جنبان في جوا شرقية. في هذه المنطقة السياحية يمكنك الاستمتاع بفاكهة دوريان المحلية اللذيذة. يوجد أيضا حمام سباحة هنا. يوجد حمام سباحة واحد فقط وهو ليس كبير. يمكنك تجربة الإحساس بالسباحة وسط الغابة في جو بارد ومنعش. إذا كنت ترغب في قضاء الليل فهناك 3 وحدات إقامة منزلية متاحة للإيجار. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج الافتتاح الإنجليزي من منطقة السياحة المائية سومبر بيرو بجاوة الشرقية، وإلى اللقاء للحلقة أخرى.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في تطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو برنامج منوعة الألوان. استمع طيبا.
تحية عطرة نبعثها لكم مستمعينا الأعزاء من برنامج منوعة الألوان، ونتمنى أن تكونوا جميعا في أحسن حال. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن إندونيسيا، تمتلك أول مصنع للأنابيب الفولاذية غير الملحومة في جنوب شرق آسيا. أيها المستمعون الكرام، تفتخر إندونيسيا بامتلاكها مصنعا ضخما للأنابيب الفولاذية غير الملحومة، وهو يعد الأول والأكبر من نوعه في جنوب شرق آسيا، والذي بني في مجمع كراكاتاو ستيل الصناعي في مدينة تشيلغان بمقاطعة بانتن. وقد تم افتتاح هذا المصنع مؤخرا من قبل وزير الصناعة، فقد بلغت إجمالي تكلفة إنشائه حوالي 2.5 تريليون روبية. هذا المشروع هو ثمرة شراكة تشغيلية بين شركة أرتاس إنرجي بتروغاز وشركة إنيركو غلوبال إنترناشونال، وبتمويل كامل من الاستثمارات المحلية. ويأتي بناء هذا المصنع في إطار دعم احتياجات الصناعة المحلية، لا سيما في قطاع النفط والغاز، مع إمكانيات كبيرة لتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعكس مساعي الحكومة لتعزيز عمليات التصنيع المحلي التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وزيادة التنافسية العالمية. أعزائنا المستمعين، تواصل وزارة الصناعة تعزيز برنامجها لتصنيع كاستراتيجية طويلة الأمد للوصول إلى استقلالية الصناعة. وقد أكد نائب وزير الصناعة فيصل رزع على أهمية التكامل بين قطاع النفط والغاز وصناعة معالجة المعادن الأساسية، وخاصة من خلال دعم مصانع الأنابيب غير الملحومة المحلية. يعد هذا المصنع الجديد عنصرا هاما ليس فقط لتعزيز التصنيع المحلي، بل يرتقب أن يسهم في تقوية سلسلة التوريد لقطاعات متعددة تحتاج إلى هذا النوع من الأنابيب، ولا سيما قطاع النفط والغاز. أيها أيها المستمعون، لقد تم بناء هذا المصنع بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 250 ألف طن، ما يمكنه من تلبية نسبة كبيرة من الطلب المحلي، خصوصا في أنابيب الحفر وأنابيب OCTG المستخدمة في صناعة النفط والغاز، وأنابيب الخطوط وأنابيب الميكانية. وبفضل هذه الساعة الإنتاجية تستطيع إندونيسيا الآن أن تكون لاعبا رئيسيا في هذا القطاع على مستوى المنطقة، مع فتح آفاق لتصدير هذه المنتجات وتعزيز مكانة البلاد في الأسواق الدولية. ستستخدم الأنابيب غير الملحومة المنتجة محليا لدعم مختلف عمليات قطاع النفط والغاز، مما يعزز أمن التوريد للمواد الخام ويقلل من الاعتماد على الواردات. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج منوعات الألوان، وإلى اللقاء.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية آنفاً، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم برنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
تحية عطرة لجميع مستمعي برنامج منوعات الأغاني، ومرحبا بكم معنا به، ونتمنى أن تكونوا بصحة وهناء. في هذه الفقرة سنغوص معا في أغنية بعنوان أكو إني بني سيابا، الذي يعني لمن أنتمي. لمن أنتمي هي إحدى الأغاني التي أبدعت فيها الفنانة جانواري كريستي، والتي حققت شهرة واسعة منذ أول أغنياتها التي بعنوان ملايان بمعنى التحليق. تميزت جانواري كريستي بصوتها الفريد، فهو صوت عميق وثقيل بالنسبة لفئة L2، حتى أن كثيرين كانوا يظنون أن صوتها صوت رجالي، مما أضفى طابعا خاصا على مسيرتها الفنية. أما هذه الأغنية لمن أنتمي، فهو جزء من ألبوم يحمل العنوان ذاته، وقد صدر عام 1987. كتب كلمات هذه الأغنية كل من ديان برمانا بوترا وديدي دوكون، وتتناول الأغنية الحيرة العاطفية لشخص يرغب في إنهاء علاقته بحبيبه، معبرا عن مشاعر التردد والأسى. أيها المستمعون، دعونا نستمع الآن إلى صوت جانواري كريستي في أغنيتها الرائعة أكو إني بني سيابا، لمن أنتمي. استماعا طيبا.
Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan, dibuatnya aku tiada berharga. Mau marah percuma, paling hanya menelan ludah, daripada naik darah ku putuskan saja tali cintanya. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh. Sejak ku cinta dia hingga kini berpisah,
adu-adu bisa gila. Punya pacar berhati dua, aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya.
الكرام حيثما كنتم إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم ضمن برامج القسم العربي، فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، وتستمر فيما بعد برامج الإذاعة باللغة الإسبانية، فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم بلغات مختلفة عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3325 كيلوهيرز و4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، أو على حسابنا الإنستغرام voice.of.indonesia، أو على حسابنا X @voiindonesia. ويمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voi@voinews.id.